الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا مجلس جديد مجالس القراءة والتعليق على كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وكنا قد وقفنا على كتاب الشركة، فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء الآية، وقوله: فهم شركاء في الثلث، وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيا، الحديث، رواه البخاري.
قوله رحمه الله: كتاب الشركة، الشركة بتشديد الشين وفتحها وكسر الراء، اسم من شارك يشارك شركة، وشركا يجوز فيه المصدر على شرك، والشركة اسم لمطلق الشراكة، اسم لمطلق الشراكة، سواء كان في القليل أو كان في الكثير. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلقون، يقولون: كان فلانا شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، وفلان كان شريك فلان في كذا وكذا. فهذا مصطلح وارد. وأما كونه ثابت فدلالة الكتاب والسنة والإجماع قطعية في جواز الشركة. نعم.
قال رحمه الله: هي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، لأن مبناها على الوكالة والأمانة. أحدهما شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر.
إذن الشركة أنواع، الفقهاء رحمهم الله حصروا أنواع الشراكات فوجدوها أنواعا، أولها وأشهرها شركة العنان، وسميت هذه الشركة بالعنان لأن كل واحد منهما يتعنى بشيء من ماله فيدفع، يجتمعان في مال معين ثم يعملان فيه ويتعبان أنفسهما. نعم. وهي إذا أطلقت الشراكة فهذا المراد، المراد شراكة الأموال والأبدان.
قال رحمه الله: وشروطها أربعة. الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، لأنها قيم المتلفات وأثمان البيعات، ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة، أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما مئة والآخر مئتين، ولا يتصح بالعروض وعنه، ولا تصح بالعروض وعنه تصح، ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، والنقرة قبل ضربها، والمغشوشة كثيرا، والفلوس النافقة كالعروض.
المقصود بشروطها الأربع: الأول أن يكون رأس المال في شركة العنان، وهي التي دفع كل واحد منهما مالا وعمل فيه على التساوي، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، يعني يكون القيمة المالية التي اشترك فيها هي الثمنيات الذهب والفضة وما قام مقامهما، مثل اليوم يشتركان بالدنانير أو بالدولارات أو بالدراهم أو بالريالات. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله.
نعم، لا تصح هذه الشركة إلا بمعلومية رأس مال كل منهما. نعم.
قال: الثالث حضور المالين فلا تنعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة.
إذن من شروط صحة شركة العنان حضور المالين، ومعنى ذلك أن يكون مال كل من الشريكين حاضرا يمكن خلطهما ويمكن العمل بهما ويمكن أن يعني يستخدمانه في التجارة. يقول: واشترط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة، لأن أحد المالين لو كان نسية هذه ما تصير شركة عنان، تصير شركة ثانية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشترط خلطهما لأنه عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط، ولا الإذن في التصرف دلالة لفظ الشركة عليه.
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن خلط المالين ليس بشرط، فلو أنهما اتفقا على أن يقولا نشترك في 1000 دينار فيقول هذه 1000 دينار والثاني يقول هذه 1000 دينار، ثم يأخذ كل واحد منهما 1000 دينار الذي له ويتاجر، فهما شريكان ولو لم يختلطا. هذا اشترى ب1000 دينار غنما، وهذا اشترى ب1000 دينار معزة أو بقرا، هذه شركة. نعم.
الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة: لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
هذا الشرط للدلالة على أنه حتى لا يقع النزاع فلا بد من وضع نصيب معلوم لكل واحد منهم. يقول أحدهما: لي من رأس المال أو من الشركة 40%، والآخر يقول: لي 60%. فلا بد إذن أن يكون ما لكل واحد منهما من الربح جزءا معلوما، فلو كان مجهولا لم يصح. كيف يكون مجهول؟ يقول أحدهما للآخر: نتشارك، فيقول: قبلت. فيقول: كم لك؟ قال: اللي تعطيني. هذه شراكة لا تصح، لأن من شرط صحة شركة العنان أن يكون مال كل واحد منهما في المالين من الربح جزءا معلوما. نعم.
قال
أن التساوي في الربح ليس بشرط، التساوي في الربح ليس بشرط، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. نعم.
قال: فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت الربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوهه، لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما لا على ما شرط لفساد الشركة.
نعم، هذه مسألة مهمة. لو اشترك اثنان في شركة عنان ثم جاء وسألك وإذا بأحد الشروط الأربعة غير موجودة، فهذه شركة فاسدة. طيب والربح اللي بينهم كيف يوزعاني؟ يوزعانه على قدر المالين. يعني مثلا لو كل واحد منهم دفع 1000، هذا 1000 وهذا 1000، والربح بينهم 500، فالربح بينهم ولا يلتفت إلى شرطهما الآخر أو الشروط الأخرى الفاسدة. نعم.
قال: لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة. إذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 دراهم والآخر 5 تقاصى بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف.
نعم، هذه مسألة الآن مترتبة على الأول. إذا كانت الشركة فاسدة قلنا بالنسبة للربح المال لكل واحد منهما على قدر ماله. طيب كل واحد منهم كم يأخذ أجرة؟ ما يصير بعد نعطي هذا وهذا سواء، ينظر إلى كل واحد منهما ماذا كان عمله، كم كان كسبه، فيعطى على قدر أجر عمله وكسبه، كما ذكر المصنف المثال. لو كان أحدهم يعمل عملا راتبه فيه 10 دنانير ذهبية، كم 10 دنانير ذهبية؟ إذا قلنا الدينار الذهبي 4 جرامات وربع، 10 دنانير لا 10 دنانير ذهبية كم؟ لا، الدينار الذهبي 4 جرامات وربع،
42 نص ولا 45؟
طيب يعني تقريبا 45 جرام.
ايه.
45 جرام في 8، هذا راتب الرجل مثلا. فإذا هذا عنده راتب بقدر 45 في 80، عندك 5 في 8 = 2، بعدين 8 في 4 عندك 32، يعني تقريبا 300 و350 دينار تقريبا. الأول معاشه 350 والثاني معاشه النصف، فما يصير تعطيهما على السواء، بل تعطي كل واحد منهما على قدر أجرة عمله. نعم، وهذه قاعدة في أي عمل، مو بس هنا ترى، قاعدة في أي عمل تنازع فيهما العامل مع المعمول له فإنه يعطى أجرة المثل في أي عمل. نعم، في الجعالة، في كذا، في كذا، في أي عمل اختلف العامل والمعمول له فإن العامل يعطى أجرة المثل. نعم.
قال رحمه الله: وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح وقرض.
هذه قاعدة أيضا مفيدة جدا. نعم.
ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، إن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة، لأن هذه عادة التجارة وقد أذن له في التجارة، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه بحكم الوكالة في نصيب شريكه.
يعني هذه القاعدة مهمة، كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. يعني مثلا الآن لو أن إنسانا عمل إجارة، معروف أن الإجارة الصحيحة ما فيها ضمان إذا تلف المؤجر. طيب إذا كان عقد الإجارة وقع على صيغة فاسدة فأيضا لا ضمان على المؤجر. هذا معنى القاعدة، كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط. أنت أخذت سيارة الرجل مستأجر، المستأجر يده يد أمانة فلا يضمن السيارة إلا إذا تعدى وفرط، هذا حال العقد الصحيح. طيب إذا كان العقد فاسدا كذلك، لو تضمن عقد الإجارة شرطا ربويا هذا العقد فاسد، لكن ما دام لا ضمان في صحيحه فلا ضمان في فاسده. طيب العكس، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده. الآن صار العقد الآن فاسد. العارية المضمونة، العارية المضمونة يجب الضمان في صحيحه، إذن يجب الضمان في فاسده. هذا معنى هذه القاعدة المهمة. ولكل من الشريكين في شركة العنان أو العنان بفتح العين، ولكل من الشريكين في شركة العنان أن يتصرف في الملك الذي بين يديه. أما عن مال نفسه فهذا واضح، وأما في مال شريكه فللوكالة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان يتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر. ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم بقصص مشتهرة ولا مخالف لهم، فيكون إجماعا. وشروطها ثلاثة.
بالنسبة للمضاربة، سميت مضاربة لأن أحد الجهتين يضارب بماله، أو لأن الشريك الآخر يأخذ مالك ويضارب فيه. لاحظوا، شركة المضاربة مال من جهة وعمل من جهة أخرى، هذه تسمى شركة المضاربة، مال من جهة وعمل من جهة أخرى. وشروطها ثلاث. نعم.
وشروطها ثلاثة. أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان. الثاني أن يكون معينا، فلا تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة كالبيع، معلوما فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل، ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل يكون قبولا لها كالوكالة. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة انتهى. وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح نص عليه.
يعني الشرط الثاني أن يكون معينا، هذا واضح، لأن المضاربة على جهالة لا تصح. وأن يكون معلوما هل هو دنانير ذهبية أو دراهم فضية، ولا يعتبر قبضه بالمجلس، فإن مجرد التلفظ بالعقد تصبح الشركة نافذة. فلو قال أحد للآخر: أعطيك 1000 دينار على أن تشاركني بذكائك وفطنتك في التجارة، فقال: وافقت، صحت الشركة. لأن في شركة المضاربة قبض المال ليس بشرط، لأنه يمكن أن يذهب ويعمل بنفسه قبل وجود المال. وكذلك قول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضارب. لماذا لا يجوز؟ من وجهين. الوجه الأول أن الدين غير لا أن الدين لا يجوز الانتفاع به، والمضاربة نوع انتفاع من الرجل، كأنك داينت عشان تنتفع منه، واضح؟ الانتفاع ممن داينته لا يجوز. فلو قال رجل لآخر: خذ 10,000 دينار واحمل هذا الكيس، خذ 10,000 دين واحمل هذا الكيس إلى بيتي، لكان من الربا. فكذلك لو كان له على رجل 1,000 دينار دينا، فقال له: 1,000 دينار اللي عليك ضارب به، دخل من باب الربا، يجب أن يقبضه، ثم إذا شان يشاركه يشاركه. يقول الوجه الثاني، طبعا الوجه الثاني يقول: أجمع كل من نحفظ عنه لا يجوز أن يجعل دينا له على رجل مضاربة، لأن هذا فيه قلب الدين، قلب الدين مالا، وقلب الدين غير المقبوض مالا دون النظر إلى حال من عليه الدين، فيه إلغاء لقضية التعسير والتيسير.
قال رحمه الله: الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح مشاعا، كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والمضاربة في معناها. فإن شرط لأحد ما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة. من شرط صحة شركة المضاربة أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، جزءا معلوما من الربح، ولا يجوز أن يجعل لصاحب العمل جزءا معلوما من ربح معين. يعني مثلا قال: هذه 10,000 خذ تاجر فيها، 5 حطها في الغنم، و5 حطها في العقار، وال5 اللي في العقار تأخذ منه 5% من ربحه، هذا راتبك. هذا ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن من شرط صحة المضاربة أن يكون له جزء معلوم من الربح مشاع، أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح مشاعا، لو كان غير مشاع ما يصح. وذكر له المصنف بالثوب، وابن المنذر نقل الإجماع على أن من إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، والقراض هو نفس المضاربة. نعم. لو اتفق على نسبة ربح معلوم للعامل، نعم، هو الأصل أن شركة المضاربة أن تكون معلومة، ولكن لو كانت مطلقة صحيح أنها جائز. بس إذا تكاسل معناته هو راح يخسر، لأن له نسبة من الربح،
لكن لو كان له راتب يمكن يتكاسل. يعني مثلا انت اعطيت شخص قلت له هذه بضاعة كل ما تبيع منها 100 دينار لك 20، ما يتصور منه التكاسل. لكن لو قلت له هذه بضاعة راتبك فيها 1000 دينار كيف ما تبيعها بيع، يمكن يتكاسل، يمكن يتكاسل على شهر شهرين ثلاث. نعم.
قال رحمه الله: فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله نص عليه، كالإجارة الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. والتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال، وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده.
يعني هذه قاعدة: كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسد. فلو أن رأس المال خسر في رأس المال، فإن الخسارة على المالك وليس على المضار. ولهذا أيها الإخوة انتبهوا إلى بعض صور البيعات اليوم. يقول بعض الناس: أعطيني 10,000 أرجعها لك بعد 3 أشهر 12,000 وأنا أضمن لك الربح. هذا ما يجوز. ضمان الربح في الشراكة إبطال له، هذا نوع من أنواع الربا. نعم.
ربا ليس قرض.
لا ربا.
قال: أو ربح فللمالك، لأنه نماء ماله، وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. لأن حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالي في كبدي رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني.
الضمان قاعدة عظيمة في الإسلام لكل من فرط أو تعدى. فإذا عقد إنسان شراكة مع آخر وقال له: هذه مالي ضارب فيه في البز، فذهب وضارب فيه في صرف العملات، فإنه يضمن لأنه غير. والقاعدة أن من غير العقد فإنه يضمن. من غير مضمون العقد وعمل بما ليس في مضمونه فإنه يضمن.
قال: وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه، لأن عليه فيه ضررا، والمقصود من المضاربة الربح، وهو منتف هنا. فإن فعل صح الشراء، لأنه مال متقوم قابل للعقود، فصح شراؤه كغيره.
هذه مسألة معروفة، وهي أن الإنسان إذا ملك ذا رحم فإنه يعتق عليه. إنسان ذهب واشترى عبدا ثم تبين أنه أخوه فإنه يعتق عليه، فيذهب ماله فسادا تلقائيا، ما في يعني، بمجرد ما أن يعلم أن هذا أخوه صار حر خلاص، ما يحتاج لا إلى حكم الحاكم ولا شيء. لو اشترى إنسان امرأة تبين أنها أمه خلاص عتقت مباشرة. فإذا لا يجوز للمالك أن يشتري، لا يجوز للمضارب العامل أن يشتري من رب المال، من مال رب المال، من يعتق عليه، لأن فيه إفساد لماله. نعم.
قال: وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولائه له. نعم. وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه ولو لم يعلم، لأن الإتلاف الموجب للضمان استوي فيه العلم والجهل. وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. ولا نفقة للعامل، لأنه دخل على العمل بجزء مسمى، فلا يستحق غيره كالمساقي إلا بشرط نص عليه كالوكيل.
يعني هذه مسألة مهمة جدا، وهي نفقة العامل من الذهاب والإياب والأكل والشرب والفندق على من؟ فالمنصوص المذهب لا نفقة للعامل إلا بشرط. كيف بشرط؟ أن يكون العامل من أول ما وافقك في شركة المضاربة اشترط عليك، قال كل ما أسافر التذكرة عليك، التذكرة من المال، فحينئذ حسب ما اشترطه. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم: أو عادة، فإذا شرط نفقته فلو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر.
يعني قول شيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية وابن القيم الجوزية رحمه الله أنه إذا كان الشرط معتادا فإن التلفظ به ليس ملزما، فإن التلفظ به ليس بلازم. إذا الشرط إذا كان معتاد فإن التلفظ به ليس بملزم. نعم.
قال: فإن شرطت مطلقة جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه. واختلف: فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، أن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. قال الإمام أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر للمال ولا مضر بالمال. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال أبو الخطاب رواية واحدة: وكما في المساقات والمزارع، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه أن يكون له جزءه من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك. ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه، لن أخذ من أي الربح إلا بإذن رب المال لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقل لأنه وقاية لرأس المال، وحيث فسخت المال عرض فرضي به فرضي ربه بأخذه، أي مال المضاربة، على صفته التي هو عليها، قومه ودفعه للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه أسقط عن العامل البيع، فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه، وإن لم يرضى رب المال بعد فسخها فأخذ العرض، فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه على صفته.
هذه مسائل كلها متعلق بأحكام تصرفات المضارب أو العامل. متى يستحق العامل حصته من الربح؟ بظهوره قبل القسمة كالمالك، ولا يأخذ من الربح إلا بإذن رب المال. هذه قضايا مهمة. وإذا فسخ عقد المضاربة، إذا فسخ هذا العقد، فإنه لا يجوز أن يفسخ إلا بعد أن يعطى حقه صاحب العمل. طيب، إذا كان المال عرضاً، عرض يعني مثل ما احنا نسميه اليوم اثاث، اشياء غير منقوله، عقار مثلا، فاذا كان المال عرضا واراد الفسخ فرضي ربه باخذه، اي مال المضاربه على صفته التي هو عليه، قومه ودفع للمال حصته، وهذا هو الشرط، رضا صاحب المال والتقويم. طيب، إذا لم يرضى صاحب المال، قال: لا، أنت اشتريت عقار وهكتني، حطيت الفلوس في العقار وأنت بتنسحب، لا، أنا ما أقبل، فماذا يفعل الآن؟ هو لا يريد الإكمال. قال: يأخذ العرض بقدر ما يستحقه ويبيعه إن شاء. نعم. طبعا هذا ليس على إطلاقه، الصواب أن العامل في شركة المضاربة ليس له أن يفسخ عقد الشركة إلا بإذن من رضا من صاحب المال، لأنه لو جاز فسخ عقد شركة المضاربة من جهة العامل دون إذن رضا صاحب المال للحق بماله سرف أو تلف.
قال: والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل، يصدق بيمينه في قدر رأس المال لأنه منكر لما يدعي عليه زائل، والأصل عدمه. وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينا أن ذلك مقتضى تأمينه، حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله، لأنه أمين ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا، لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، لأنه ينكر الزائد، فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل.
هذه مسألة مهمة. الأصل أن يد العامل في شركة المضاربة يد أمانة، فيصدق بيمينه في قدر رأس المال، وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة كذلك يصدق بيمينه، لأنه يد يد أمانة. لكن لو أقر بالربح ثم أنكر، أقر بالربح ثم قال تلفت هلكت بارت، ربحنا بس بارت، فهنا يعني لا يقبل قوله إذا ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا. لاحظوا، لا يقبل قوله إذا ادعى قال أنا أخطأت، أنا كذبت مثلا، أنا نسيت، هذا الكلام لا يقبل منه، لأنه إقرار بالدين إقرار بالحق، والإقرار بالحق يؤخذ به المرء ولا يلتفت إلى ادعائه الغلط أو الكذب أو النسيان. طيب إذا اختلف كم للمضارب كم للعامل؟ فالقول قول المالك. نعم.
قال: فصل. الثالث شركة الوجوه، وأن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد: في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر: سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه. ويكون الملك والربح كما شرط من تساو وتفاضل لحديث المؤمنون عند شروطهم، ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجارة وأبصر بالتجارة من الآخر فكان على ما شرط كشركة العنان. والخسارة على قدر الملك، فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة، ومن له ثلث ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهم على قدر الحصص ومبناها على الوكالة والكفالة، وحكمها فيما يجوز لكل منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان. الرابع
شركة الوجوه، يعني متصورة في من له وجه عند الناس، يجي إنسان لآخر قال: يا فلان أنت الناس يعرفونك في سوق الغنم، في سوق السمك، في سوق العقار، خل نروح نشتري بالدين ونروح نتاجر، أنت تعرف اللي يبيعون السمك وأنا أعرف اللي يشتري، فيذهبان ويشتريان بوجههما أو بذمتهما، سمى شراء بالذمة وشراء بالوجه، بالوجه لأنهم يبيعون لهم لأنهم يعرفونه، وبالذمة باعتبار أن الثمن دين، فهذا ما في أي إشكال، ولا الربح يكون بحسب ما يتفقان، كذلك الخسارة يكون على قدر الملك إذا وجد. نعم.
الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يمتلكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب.
نعم.
وسلب من يقتلانه بها فهذا جائز نص عليه، قول ابن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، رواه أبو داود الأثرم. واحتج به أحمد وقال: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم. ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا فهو له، وإنما جعلها الله سبحانه لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل الله: تسألونك عن الأنفال الآية.
يعني هذه النوع الرابع شركة الأبدان، شو الفرق بينها وبين الوجوه؟ الوجوه يشتريان في شراء، يشتريان بوجهيهما، والثمن دين عليهما. أما في الأبدان ما في شراء، في الأبدان في عمل. يقول أحدهما للآخر: نذهب نحتطب، والحطب الذي نأتي به نبيعه أنا وأنت شريكين، نركب المركب ونصيد، الذي نصيده شركة بيننا، نذهب نحمل، والذي نكسبه بيننا. هذا فرق الوجوه، شراء في شراء بالذمة وبالوجه. الأبدان ما في شراء، في عمل. نعم.
قال رحمه الله: أو يشترك فيما يتقبلان في ذمها من العمل،
في ذممهما
من العمل، فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرط.
يعني الآن: أو يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. يقول أحدهما للآخر، يقول: والله أنا لقيت عمل كونترات، نبني بيت لفلان، ها، نعمل فيه والربح كذا وكذا. يقول الآخر: طيب أشركني. يقول: أشركك وتعمل معنا، وليس لهما مال، فيأتيان ويبنيان. فلو أن أحدهما عمل بمفرده فكذلك يستحق الذي لم يعمل أيضا الأجرة. طيب، لماذا يكون الكسب بينهما؟ هذا السؤال وارد ولا لا؟ اللي عمل واحد، لماذا يكون الكسب بينهما؟ قال أحمد:
هذا بمنزلة حديث عمار وسعد بن مسعود.
إذن كأن المقصود من شركة الوجوه أن الآخر تبرع، علم أنه رب ليس عمله كعمله، ها، وشافه مريض ما يقدر يشتغل، قال: ما يخالف، أنت شريك معي. فإذن هو رضي، ما دام هو رضي فلا بأس. فإذن يكون لو عمل أحدهما يكون الكسب بينهما. راحوا اثنين ركبوا السفينة، واحد منهم من يوم ركبه يصيد والثاني نايم، فرجع بالصيد هما شريكا. نعم. ما في بأس. نعم.
والحاصل أن من مباح تملكا أو أحدهما، أو من أجرة عمل تقبلاه أحدهما كما شرط من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه.
نعم.
الخامس شركة.
ما في أجرة، شلون أجرة؟ طيب. لا، بالنسبة لكم الربح بينهما هذا كيفه مفرض. ممكن اثنان يركبان السفينة فيقول أحدهم الآخر نتشارك في الصيد، يقول قبلت، كم نسبة ربحك؟ يمكن يقول نص بالنص، يمكن يقول الثلثان والثلث، ما في إشكال. لا أجرة، لا ما في أجرة، كيف يؤجر نفسه؟ ما يصير. شركة الوجوه ما في أجرة، شركة الأبدان عفوا ما في أجرة، نعم كذلك شركة الوجوه ما في أجرة، نعم.
الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة والمضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا، وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت، فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز وما يحصلهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر بوطئ، فهي فاسدة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، وإما فيه من كثرة الغرر أو لزوم مهر بوطئ فهي فاسدة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، وإما فيه من كثرة الغرر لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم.
شركة المفاوضة هي عبارة عن عدة شراكات تداخلت بعضها ببعض، هذا معنى شركة المفاوضة، دخل فيه تفويض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، وهذا هو الوجوه والمضاربة والتوكيل والمسافرة بالمال والارتهان وغير ذلك، فسميت مفاوضة لأن فيه عمل وفيه وجوه وفيه أيضا المضاربة. نعم.
وجدان لقطة، هل شيخنا يتوزع بين
اللقطة؟ أي نعم، ما في إشكال ما دام شركة. خلاص نضرب مثال الآن، لو كنت أنت وشخص شريكين شركة مفاوضة، شريكك ذهب إلى الصين لكي يجلب البضاعة وأنت جلست هنا تبيع، وهو في الصين وجد كنزا في الطريق، فأنت شريكه. نعم.
قال رحمه الله: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته معلوما، نص عليه لأنها عين تنمي بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجرة في المساقاة. ونقل عنه أبو داود: في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال الأوزاعي:
لا شك ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، وهذا يعني له مثال اليوم. لو قال إنسان: هذه سيارتي خذها واعمل بها ولك 10 دنانير، ولك 10 دنانير والباقي لي، أو يقول: هذه سيارتك اعمل لي أنا وأنا أعطيك كذا وكذا في اليوم أو في الشهر، هذا أمر جائز لأن هذا إجارة، والإجارة نوع من أنواع الشراكات، قد يكون فيه مفاوضة قد يكون لا يكون فيه مفاوضة. نعم.
قال: ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع.
خلاصة أنواع الشركات الخمس اللي ذكرها المصنف: الأول العنان، فيه مال وعمل، مال وعمل، والثاني المضاربة، مال من جهة وعمل من جهة أخرى، الثالث الوجوه وهو الشراء بالذمة من الشريكين، شراء في الذمة من الشريكين، الرابع الأبدان، يعمل كل منهما عملا ويتشاركان، الخامس المفاوضة، وهي التي تكون خليطا من أكثر من نوع من أنواع الشراكات. نعم.
ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه. قال في الشرح: قال الإمام أحمد: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، قل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين. قال: أكرهه لأنه لا يعرفه، وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. انتهى. ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحم وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدري الباقي بعده، فتكون المنفعة مجهولة. قال: وبيع متاع بجزء من ربحه كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، بخلاف ما لو قال: بع عبدي والثمن بيننا، أو آجره والأجرة بيننا، فلا يصح. والثمن أو الأجرة لربي وللآخر أجرة مثله.
هذه المسألة مهمة. الآن لو قال الرجل: بع عبدي والثمن بيننا، لماذا لا يصح؟ لو قال له: بع عبدي والثمن بيننا، أو لو قال: آجره والأجرة بيننا، هذا هو المذهب أنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا: لأن هذا ليس من أنواع الشركات، آجر عبدي والثمن بيننا. كأنك تقول لإنسان: هذه سيارتي، أجره لإنسان آخر بالذي تراه، والربح بيني وبينك. هذه سمسرة. السمسرة لا بد أن تكون ما هو على الربح. السمسرة إذا قلنا بجواز أخذ المال على السمسرة يكون شيء معلوم، هذا وجه منعي. وقال بعض العلماء إنه لا بأس به، والصواب أنه لا بأس به إن شاء الله. نعم، يعني بيع متاع بجزء من ربحه لا بأس به. نعم.
قال: ويصح دفع دابة أو نحر أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوما. قال البخاري في صحيحه: وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى، والنماء ملك لهما، أي للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما، لأنه نماؤه، لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل، فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل. وللعامل أجرة مثله، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. وعنه يصح اختياره الشيخ تقي الدين.
اختيار شيخ الإسلام هو الصواب، أنه للعامل أجرة مثله، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، وعنه يصح، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. نعم. يعني يجوز أن الإنسان يؤجر بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل ونحو ذلك. يقول الإنسان: هذه أرضي، كما سيأتي معنا، هذه أرضي، ازرع منه ولك من الزرع الربع، جائز، ما في إشكال. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.